بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك والجامع المبارك، وأشكر الله جل وعلا أن يسر لي أن ألتقي بإخوة لي في الله. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يوفقهم ويحفظهم وجميع إخواننا المسلمين. ثم أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها الله وحرسها وعمرها الله بالسنة، وكذلك أشكر إدارة الأوقاف في دبي، وكذلك مركز ابن بخيت، وفقهم الله وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء على هذه الجهود المباركة وعلى هذه الأنشطة العلمية، وكذلك حفظ القرآن وتدريسه وغير ذلك مما نرجو الله سبحانه وتعالى أن يأجرهم عليه وأن يجعل هذا في موازين حسناتهم. وأشكر الإخوة المنظمين لهذه المحاضرات والدروس، فجزاهم الله عنا وعنكم وعن المسلمين خيرا. ثم أيها الإخوة، عنوان هذه المحاضرة مراتب أهل التوحيد والإيمان. أيها الإخوة الكرام، تعلمون أن الله عز وجل خلق الخلق وفاضل بينهم. قال الله عز وجل في سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وقسم الله جل وعلا الخلق إلى سعداء وإلى أشقياء وإلى مؤمنين وإلى كفار، وهذا في آيات كثيرة في القرآن العظيم. وقد بيّن الله عز وجل في أول سورة البقرة أقسام الناس وأنهم ثلاثة أقسام، فذكر الله عز وجل المؤمنين المسلمين وذكر الله صفاتهم، ثم ذكر بعدهم الكافرين في آيتين، ثم بعدهم ذكر الله عز وجل المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وهذا المعنى قد تكرر وروده في القرآن العظيم ليبين الله عز وجل حال من ينجو ويسعد في الدنيا وينجو من العقوبة والعذاب في الآخرة، وهم أهل الإيمان والتقوى، وحال من هلك وكفر بالله وأعرض عن الإسلام وأعرض عن دين الله، فشقي في الدنيا وعوقب في الدنيا إما ظاهرا بالعقوبات والنكال، وإما باطنا بمسخ قلبه والختم على قلبه، وكذلك العقوبة في الدار الآخرة وهي أشد وأبقى، نسأل الله العافية والسلامة. هذا من جهة تبين لنا أهمية الإسلام وفضله ووجوب الدخول فيه والثبات عليه حتى نلقى الله عز وجل، وأن من لم يدخل في دين الإسلام فهو من الكافرين، فهو من الهالكين، فهو من أهل النار. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبين الله عز وجل حال المشركين فقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه إذا نظرت في القرآن وفي السنة وجدت أن الله عز وجل فضل بين المؤمنين المسلمين وميز بينهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وهذا هو الموضوع المقصود في المحاضرة، مراتب أهل الإسلام، مراتب أهل التوحيد، أهل الإيمان. وهذا من الأهمية بمكان، أن يتنافس المتنافسون، وأن يحذر المسلم من الأشياء المنقصة لدينه، المضعفة له، المنزلة لرتبته، وأن يسعى في تكميل دينه وترقيع ما نقص وأخل به، حتى يكون من الأبرار، وحتى يكون من الناجين عند الله جل وعلا. هذا بإجمال واختصار شديد عنوان هذا الموضوع، وتفصيله فيما ستسمعونه إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. التوحيد والإيمان. التوحيد هو أساس الإسلام وأساس هذا الدين، فإن الإسلام مبني على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فأول ركن هو الأساس الذي به تصح بقية الأركان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل كما في الصحيحين لما أرسله إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. يوحدوا، إذا هذا هو التوحيد، فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. فالتوحيد إفراد الله بالعبادة. لماذا؟ لماذا إفراد الله بالعبادة؟ لأن الله هو الخالق، ولأن الله هو الرازق، ولأن الله هو المدبر. الله هو الذي أوجد الخلق كلهم من العدم. الله عز وجل هو الذي تكفل بأرزاق جميع المخلوقات. الله هو الذي يملك كل شيء، وبيده خزائن السماوات والأرض، وله ملك كل شيء سبحانه وتعالى. ولأن الله عز وجل هو الكامل في أسمائه وفي صفاته، فهو المستحق لأن يعبد. وإنما أشرك من أشرك وكفر من كفر لسوء ظنه بالله، ولأنه جعل خالص حق الله لغيره. فهناك من عبد عيسى بن مريم، وهناك من عبد أم عيسى بن مريم، وهناك من عبد عزيرا، وهناك من عبد اللات والعزى، وهناك من عبد حتى الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، فصرفوا العبادة لغير الله، وظنوا في غير الله أنه يستحق العبادة. هذا من سوء ظنهم بالله. فلما تقول أنت التوحيد، الواو والحاء والدال وحدة في لغة العرب تدل على الانفراد. فالتوحيد تفعيل، يعني أن تجعل كل أعمالك وعباداتك خالصة لله عز وجل. أما أن الله عز وجل هو الرب، وأن الله هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهذا هو الحق، وهذا هو القائم، وهذا هو الواقع. فإن الله عز وجل هو رب العالمين، حتى لو كفر به من كفر فالله هو رب العالمين، حتى لو لم يعلم أسماءه وصفاته فالله هو الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. لكن توحيد الألوهية هذا فعلك أنت أيها العبد، فإذا لم تقم به وقعت في الشرك. ولهذا التوحيد تفعيل، عمل يقوم به الإنسان. فالعمل الذي يقوم به الإنسان أن يخص عباداته لله، فيدعو الله وحده لا يدعو غيره، ويتوكل على الله وحده لا يتوكل على غيره. وإذا جاء يذبح تقربا وتعظيما لا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى، والطواف لا يطوف إلا ببيته، والسجود لا يسجد إلا له، والركوع لا يركع إلا لله، وهكذا سائر العبادات. فهذا هو التوحيد، هو توحيد الألوهية. ولهذا الله عز وجل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلأجل هذا يجب أن يعبد. إنما ينجو المؤمن إذا اعتقد هذا في الله، فعمل لله وأخلص لله ووالى في الله وعادى في الله. ولهذا قيل في تعريف توحيد الألوهية: إفراد أعمال العبد لله عز وجل، أن يفرد العبد أعماله لله عز وجل. وتوحيد الربوبية هو أن تفرد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، يعني أن تعتقد ذلك، وهذا هو الواقع في نفس الأمر. لكن بعض الناس يضل عن هذا ويغفل عن هذا، كما قال الله عز وجل عن المشركين: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لأنه يصفون الله بالنقائص، الكفار والمجوس وأعداء الله يصفون الله بالنقائص، فنزه الله نفسه عن ذلك: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يقولوا إلا الحق، فقال الله: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كما تقدم أيها الإخوة، التوحيد هو غايته وأعظمه توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق أقر به أغلب الخلق، أغلب الخلائق، كما قال الله عز وجل عنه في القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال بعض الجهلة المجادلين عن الشرك، قال: قول الكفار ليقولن الله هذا من باب النفاق. نقول: لا، هذا من باب الواقع. لو كان نفاقا لأكذبهم الله، كما لما نافقوا في قولهم إن محمد رسول الله أكذبهم الله. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هم صادقون في الشهادة ولا كاذبون؟ هل هذا في قلوبهم حقيقة؟ لا. قال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلو كان كلام كفار قريش وأمثالهم من الجاهليين في إقرارهم بالربوبية كذبا لأكذبهم الله، لقال الله: أنتم تكذبون، ما تعتقدون هذا. لكن الله أقرهم على هذا، وهذا دلائله كثيرة. قال الله تعالى في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال عكرمة ومجاهد وجمع من التابعين: إيمانهم بالله قولهم الله خلقنا وخلق السماوات والأرض، وشركهم أنهم يعبدون غيره، وشركهم أنهم يعبدون غيره. ولهذا بين الله الغاية فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. هذه الغاية من الأوامر أباها الكفار. ماذا قال الكفار للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره، كما قال كفار الأوائل في قصة قوم نوح؟ قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ هذه مشكلة عندهم، أن يعبد الله وحده، هذا هو المشكلة. ولا يعرفون الله ويعرفون أنه الخالق، لكن يريدون أن يعبدوه ويعبدوا غيره معه. فقالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. رفضوا هذا، وفي سورة صاد مثلها. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فالتوحيد أيها الإخوة هو أساس الإسلام وأساس الدين، أن يعبد الله وحده لا شريك له. وهذا ما معنى حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. أما إذا قلت معناها لا خالق إلا الله، هو صحيح لا خالق إلا الله، لكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله. ولا خالق إلا الله لا شك ولا ريب، لكن معنى لا إله إلا الله أوسع من ذلك، لأن الكفار يقولون لا خالق إلا الله كما حكى الله عنهم في مواضع كثيرة. لكنهم إذا قيل لهم: طيب اعبدوه، قالوا: لا، نعبده ونعبد هبل ونعبد اللات ونعبد العزة ونعبد منات، فيأبون أن يخلصوا العبادة لله. ولهذا لا يصح تفسير لا إله إلا الله بقولك لا خالق إلا الله، وإنما يصح أن تقول لا معبود حق إلا الله. لماذا؟ لأن الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، صرح بلفظ العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مو قال ليقروا بربوبيتي فقط، لا، ليعبدون، يقروا بالربوبية ويخلصوا العبادة له. ويقول الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر المريسي، يقول: تفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لماذا؟ الله عز وجل هو الذي له الألوهية والعبودية، لأنه هو الحق سبحانه وتعالى وغيره الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن يتقى، لا يتقى غيره ولا يعبد غيره. قال الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق، الله هو الحق سبحانه وتعالى. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون، وردوا إلى الله مولاهم الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في صحيح البخاري ومسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولهذا نصب الله عز وجل إبراهيم على ألوهيته وأنه المستحق للعبادة في آيات كثيرة جدا جدا في القرآن. نأخذ على هذا بعض الأمثلة. أول أمر يمر عليك في القرآن ما هو؟ في سورة البقرة. أول أمر يمر عليك في القرآن إذا قرأت القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، ستجد أن أول أمر من أوامر الرب سبحانه وتعالى للناس هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في الآيتين في كل منهما تذكير بالألوهية والربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا هذا أمر بتوحيد الألوهية. ثم قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني تفردونه بالعبادة والخشية والإيمان. الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذه الآية الثانية فيها ربوبية. الذي جعل لكم الأرض فراشا، هل الرسل، هل الملائكة، هل الجن، هل الصالحون، هل وهل من المخلوقات هم الذين جعلوا الأرض فراشا؟ لا. والسماء بناء، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذا يعلم الكفار أن الله قد انفرد به، فلهذا احتج عليهم فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا قال ابن كثير؟ تعلمون أن الله هو الخالق لهذه الأشياء، فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد جمع ند، وهو المثل والنظير والمشابه. ومن ذلك قوله تعالى: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، سورة الصافات. إن إلهكم لواحد، توحيد الألوهية، أخلصوا له العبادة، أخلصوا له التأله، لا تتوجهوا بقلوبكم إلا إليه، ولا تتوجهوا بعباداتكم وأعمالكم إلا إليه. إن إلهكم لواحد، لا يوجد غيره يعبد، لا يتأله غيره. من هو؟ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق سبحانه وتعالى. في سورة الأنعام: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كيف تصرفون عن عبادته؟ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه. كذلك من الآيات في سورة مريم قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ولهذا قيل إن هذه الآية الكريمة في سورة مريم تجمع أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. كيف؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. ثم قال: هل تعلم له سميا، هذا نفي للسمي، فليس لله سمي ولا مماثل ولا شبيه ولا نظير، وهذا توحيد الأسماء والصفات. كذلك في قصص الأنبياء في سورة الأعراف وفي سورة هود، كل نبي يقول لقومه، انتبه، هل يقول لقومه اعرفوا الله أم يقول لقومه اعبدوا الله؟ وما الفرق بينهما؟ الجواب: كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لم يكتفى بالمعرفة والإقرار بأن الله الخالق الرازق، لا، بل طلب منهم إخلاص العبادة لله والبراءة مما يعبد من دونه. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها نوح وقالها هود وقالها صالح وقالها لوط وقالها شعيب، بل كل نبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا كله يدلك على أن الغاية العظمى توحيد الألوهية، توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. طيب انظر في هذه الآيات في سورة النحل وتأملها وتخير وتصور حال المشركين. الآن يوجد من الناس من يشرك بالله كما ذكرنا بعض الأمثلة، ثم استمع لهذه الآية: والذين يدعون من دون الله، والذين يدعون، يدعون الدعاء يا فلان أغثني، المدد المدد، يا سيدي فلان اشفي مريضي، رد غائبي، هذا الدعاء مسألة، هذا من الشرك الأكبر والكفر العظيم. نوع ثاني من الدعاء دعاء العبادة، يسجد لهم، يطوف بأضرحتهم، يذبح الذبائح عند قبورهم تعظيما لهم تقربا لهم، هذا الدعاء أيضا دعاء عبادة. قال: والذين تدعون من دون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذا المدعو ما يخلق شيئا، لو قلت له حرك هذه الحصاة هو في قبره، حرك هذه الحصاة ما يحركها، هو ميت. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. هؤلاء استكبروا عن توحيد الله وأقبلوا بقلوبهم على الشرك بالله، ولهذا إذا ذكروا بالتوحيد وذكروا بإخلاص العبادة لله نفروا وغضبوا وقالوا: أنت تسب الصالحين، وأنت تسب أولياء الله، وأنت لا تحبهم، كما قال الله في القرآن جل وعلا قال عنهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحان الله العظيم، هذا علامة الضلال العظيم. المؤمن المسلم يحب الله عز وجل ويعبد الله وحده ولا يدعو غيره. من البراهين في سورة لقمان: هذا خلق الله، لما ذكر الله آياته في السماوات وفي الأرض قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا تدعونهم وتنادونهم، أفضلهم وأعظمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، هل خلق شيئا؟ هل خلق مع الله شيئا؟ لا والله. إذا لا يعبد مع الله ولا يستغاث به ولا يسجد له ولا يذبح له، هذا هو أفضل المخلوقات صلوات الله وسلامه عليه، لأن العبادة حق الله، فما بالك بمن دونه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى كما في سورة النحل في الآية السابقة قال قبلها: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الخالق واحد، إذن المستحق العبادة واحد. وقال في سورة الرعد: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. وفي سورة سبأ آية تقطع عروق الشرك لمن فتح الله بصيرته، تقطع عروق الشرك من قلبه، لأن عروق الشرك تأتي من أحد أسباب أربعة، فالآية الكريمة أبطلت هذه الأمور الأربعة كلها. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، من دون الله يشمل كل المخلوقات، والمراد هنا من عبد من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا رقم واحد، ما عندهم ملك، ما يملك شيء، لا يملك حتى النقير حتى القطمير اللي على قشرة النواة ما يملكها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني ليس ملك استقلال ولا حتى شراكة، ما عندهم لا شركة ولا شيء، ما يملك لا جنة ولا يملك نار ولا يملك شفاء ولا يملك هداية ولا يملك أن يرد غائبك ولا يملك أن يشفي مريضك، ما يملك شيء ولا يشترك مع الله في شيء. وما لهم فيهما من شرك. ثم الرأى الثالثة وما له، يعني ما لله ليس لله منهم من ظهير، يعني معين. الله غني عنه، غني عن العالمين. باقي الرابع قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لأن المشرك يقول طيب ما يملك ولا يشترك في الملك ولا يعين الله، طيب يمكن يشفع ليوم القيامة. فقال الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده عند الله إلا لمن أذن له. إذن العلم عند الله، الأمر بيد الله وليس عند هذا المخلوق. ولا تنفع الشفاعة عنده يعني عند الله إلا لمن أذن له. ثم بين الله عظمته فقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني الملائكة زال الفزع عن قلوبهم. لماذا يتيم الفزع؟ إذا سمعوا قول الله ويسمعوا وحي الله يصيبهم فزع عظيم جدا جدا جدا. فإذا زال الفزع عنهم يقولون لجبريل ماذا قال ربنا يا جبريل. إذا كان هؤلاء الملائكة العظام الذين لا يعصون الله الذين يعبدون الله ليل نهار لا يسأمون يخافون من الله هذا خوف العظيم، فكيف يرضى عاقل أن يصرف العبادة لغير الله ولا يخاف من الله ولا يعظم الله سبحانه وتعالى؟ فلهذا قيل في هذه الآية الكريمة إنها تقطع عروق الشرك، حتى الإنسان ما عاد يتعلق بالمخلوقين، يتعلق برب العالمين فيصرف العبادة له ولا يصرف العبادة لغيره. ومن البراهين على التوحيد أن الله عز وجل سفه آلهة المشركين التي تعبد من دون الله وبين عيبها وبين أنها ناقصة. قال الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء كما مر معنا. وقال الله عز وجل في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فيما جرى بينه وبين قومه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت، يعني يخاطب إبراهيم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم شيئا؟ نعم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إيش الرد من الكفار قوم إبراهيم؟ إيش الرد؟ إيش الحجة؟ قالوا حرقوه. هكذا أنصار الشرك ودعاة الشرك تنقطع حججهم، ما عندهم إلا العدوان والظلم على أنبياء الله وعلى رسالة الإسلام وعلى التوحيد. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. فأخزاهم الله عز وجل وقال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا كل موحد ينجيه الله عز وجل من الشدائد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن تسفيه الله وبيانه لبطلان الآلهة التي تعبد من دونه قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ما يملك شيء، كيف تعبدوه وهو لا يملك شيء؟ لا يملك رزقا ولا يملك نفعا ولا ضرا. قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ قال أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. في سورة الأعراف إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظر إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله أكبر. هكذا ينصر الله على التوحيد كما نصر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الزمر قال أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى، سيكفي الله نبيه صلى الله عليه وسلم كل ما يكيد به الكفرة. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من ضل أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات لا يقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ شوف التعبير كاشفات، تأنيث للتحقير، هذا التأنيث للتحقير والتصغير من شأنهم. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. كل هذا لبيان نقص هذه المعبودات الباطلة، والله عز وجل عظم نفسه وبين أنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. انظر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا الذي يعبد وحده ولا شريك له، هذا الذي يعبد وحده ولا شريك له. انظر إلى سورة الشورى، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. الله أكبر. كل هذه براهين على أنه مستحق للعبادة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كيف تعبد غيره؟ كيف تلجأ إلى غيره؟ انتبه لقلبك أيها الموحد، حافظ على توحيدك، هكذا الإسلام، هكذا التوحيد. ولهذا قوله سبحانه ليس كمثله شيء، كثير من الناس يظن أنها في باب توحيد الأسماء والصفات فقط، وحق هذا في باب توحيد الأسماء والصفات، لكنها تدل على توحيد العبادة. كيف؟ هذا الذي ذهب إلى قبر الولي أو قبر النبي أو ذهب إلى يستغيث بالجن أو بالملائكة أو بحجر، أين عقلك؟ أين عقلك؟ هذا الذي تدعوه ليس مثل الله عز وجل. إن زعمت أنه يسمع كلامك فقد كذبت وأخطأت وضللت. الله هو اللي يسمع النجوى ويسمع السر وأخفى. إن زعمت أن هذا يعلم الغيب فقد كذبت وضللت. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إن زعمت أنه يشفي المريض فقد كذبت وضللت وهلكت، وإذا مرضت فهو يشفين. إذا زعمت أن هذا يكشف الضر فقد ضللت وهلكت. لا يكشف الضر إلا الله، ولا يأتي بالخير إلا الله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، ليس مثل الله شيء، ليس في المخلوقين من هو مثل الله ولا في صفة من الصفات أبدا. فالله له الكمال المطلق، الله هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، تعلق به توكل عليه، هو حسبنا ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا الذي يستغاث به. قال الله عز وجل في قصة غزوة بدر في سورة الأنفال، إذ يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، يثني على الصحابة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله يسمع كل شيء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي بعض الغرف ويخفى علي بعض حديثها. فأنزل الله من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. انظر للتوحيد، تشتكي إلى من؟ تشتكي إلى الرسول أو تشتكي إلى الله؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا والرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم، لم يقل تشتكي إلى الرسول، إنما جاءت تستفتي الرسول وتتعلم وتهتدي بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. أما شكوى القلب فإلى الله وتشتكي إلى الله. انظر إلى بعض الجهلة هداهم الله، يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي يقول: يا رسول الله جئتك مستغفرا فاغفر لي، يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله أنا أشكو إليك. سبحان الله، هذا خلاف القرآن وخلاف السنة وخلاف التوحيد وخلاف الإسلام. ما كان يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. لما جاءه بعض الصحابة يقول: جينا نستغيث بك من هذا المنافق، منافق آذاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى في الحديث: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله. فالمرأة الصحابية هذه خولة رضي الله عنها، ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، قال: أنت علي كظهر أمي، بل وعظيمة ما تدري إيش الحكم الشرعي. فجاءت حزينة لأن الرجل تركها وفارقها وترك عندها الأولاد، فتقول: يا رسول الله زوجي أوس ظاهر مني، ظاهر يعني قال أنت علي كظهر أمي، يعني حرام، ما أطعك ولا أقربك، ظهر مني، أولادي إن تركتهم عنده ضاعوا وإن أخذتهم عندي جاعوا، إني أشكو إلى الله، إني أشكو إلى الله. هكذا جاء في الحديث. هذا التوحيد، تربية النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يشكون إلى الله، توكلون على الله ما يتوكلون على الرسول صلى الله عليه وسلم، حسبهم الله. مثل ما قال إبراهيم لسارة لهاجر وإسماعيل لما وضعهم مكان البيت قبل أن يبنى ويجدد بناؤه، وكان المكان موحشا، ولا أنيس ولا أحد ولا ماء ولا طعام، ترك عندهم سقاء من ماء وجرابا من تمر. فتنادي هاجر ومعها ولدها إسماعيل، تقول: يا إبراهيم يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ إلى من تدعونا؟ ما يرد عليها. مرة ثانية ما يرد عليها، مرة ثالثة ما رد عليها. قال: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها وقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. شوف التوحيد، إذن لا يضيعنا. فأنت أيها الموحد توكل على الله وأبشر بخير من الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء. إياك والشرك الذي ينقض كل شيء، هذا الشرك ينقض كل شيء، يهدم كل شيء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أنت خلقت وأنا وجميع البشر خلقنا لعبادة الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أمرنا بهذا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أنزل القرآن لهذا، كتاب أحكمت آياته، القرآن: ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. أول سورة هود هذه، خلقنا له، أمرنا به، أنزل القرآن لأجله، أرسلت الرسل لأجله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه قضية الوجود الكبرى، أعظم قضية على وجه الأرض كلها، بل على وجه الوجود كله. فإنه ما ثم إلا خالق ومخلوق. الخالق على عرش استوى فوق خلقه، فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، فوق كل شيء، وهو العلي العظيم، هو العلي الأعلى، الرحمن على العرش استوى. وما سواه فمخلوق، وما في صلة بين الخالق والمخلوق إلا أن يعبد. فمن ترك هذا وأشرك بالله فقد نقض هذه القضية وكفر بالله. فلا بد أن نحقق العبادة لله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. ولهذا عقد الولاء والبراء على هذا الشيء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. استمر على هذا حتى تلقى الله، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه أعظم نعمة للمسلم، هدايته للإسلام، هدايته للتوحيد، هدايته للإيمان. فليستكثر من التعلم والعمل حتى ينجو، حتى ترتفع منزلته عند الله، حتى يبلغ منازل المتقين الأبرار. وهذا ما سنذكره بعد قليل، منازل المراتب، مراتب أهل التوحيد، مقاماتهم، مقامات كثيرة ومراتب كثيرة، لكن خلاصتها تعود إلى ثلاثة. لكن المشكلة يا أخواني أعظم من هذه، المشكلة ما هي؟ أن بعض الناس نقض التوحيد، أفسد دينه. كيف أفسد دينه؟ صار يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يسجد لغير الله، يذبح لغير الله. أين عقلك؟ أين ذهب بك؟ انتبه، ارجع، تب إلى الله، وحد الله، أخلص العبادة لله. الله عز وجل ما يرضى بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. شوف انظر، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا رقم واحد، هذا أول واجبات، أعظم الأوامر، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. والثانية: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والثالثة: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لزوم الجماعة والنصيحة، اجتماع مع ولاة الأمور وعدم الفرقة. قال: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فانظر بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. بدأ بماذا؟ الشرك بالله عز وجل. فالمسلم يحافظ على توحيده. يعني بعض الناس يكون لحسنات مثل الجبال، يكون لحسنات مثل الجبال، لكن تزول يوم القيامة. لماذا؟ قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العافية والسلام. ما الذي أحبطها؟ وضح الله القرآن في القرآن ما الذي يحبطه. قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ذكر كثير من أهل العلم من علماء المسلمين في الحجاز وفي الشام وفي اليمن وفي الجزائر والمغرب، ذكروا أحوال بعض المسلمين الذين جهلوا الدين، وبعضهم من نسأل الله العافية خرج من الإسلام، مثل الشيخ محمد الميلي، مبارك الميلي، عفوا مبارك الميلي، في كتاب له اسمه الشرك ومظاهره، وهذا عالم جزائري، ذكر أحداث وصور يفعلها الناس هناك. الشيخ أبو بكر الجزائري عافاه الله ذكر في كتابه عقيدة المؤمن أمثلة لما يقع من بعض الجهلة ومن بعض المشركين، مما يستدعي أننا نهتم بإخواننا وننصح لمن ضل وانحرف عن الجادة حتى يرجع إلى الإسلام وحتى يتمسك بالدين. أيضا هناك من نقض إسلامه ونقض دينه بالسحر والذهاب للسحرة وتصديقهم. وكذلك بعض الناس، رب العالمين يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كفروا يعلمون الناس السحر، كفر، تعلموه تعليمه، نص القرآن: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبعضهم يأتي إلى الكهان، وبعضهم يصدق المنجمين، وبعضهم يتوكل عليهم. هذا كله من الشركيات والخرافات التي يجب محاربتها وتطهير المسلمين منها. تقدم أيها الإخوة أن أهل الإسلام فضلهم الله بالإسلام والحمد لله على هذا النعم، واصطفاهم الله بهذا الدين. الآية العظيمة التي قال فيها العلماء إنها من أرجى آيات القرآن، من أرجى آيات القرآن، هذه في سورة فاطر، تبين من الذين اصطفاهم الله. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفينا من عبادنا. إذن هؤلاء كلهم قد اصطفاهم الله. من هم؟ قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها. الله أكبر. من هم يدخلونها؟ الثلاثة يدخلون. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: أرجى آيات القرآن العظيم هذه الآية الكريمة، فقد بين الله فيها إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب. ثم أورثنا الكتاب، يعني القرآن، الذين اصطفينا من عبادنا. قال: وهذا دليل على أن الله اصطفاها، اصطفى هذه الأمة. ثم قال الواو في قوله: جنات عدن يدخلونها. الواو في يدخلونها شاملة للظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق على التحقيق. ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، فوعده الصادق بجنات عدن لجميع الأقسام من هذه الأمة وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن، ولم يبقى من المسلمين أحد خارج عن هذه الأقسام الثلاثة، فالوعد الصادق بالجنة شامل لجميع المسلمين. ولهذا قال بعدها: والذين كفروا لهم نار جهنم. نحن نريد أن نقرأها كاملة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. وقالوا أهل الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ثم قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم، يعني كفرة، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا. النذير من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فذوقوا فما للظالمين من نصير. فبهذا يظهر لنا أن الموحدين أهل التوحيد ثلاث مراتب: المرتبة الأولى السابق بالخيرات بإذن الله، هذه أعلى المراتب وأكملها. المرتبة الثانية المقتصد، والمرتبة الثالثة الظالم لنفسه. انتبه لهذا التقسيم. هنا في هذا الموضع ذكرت الثلاث أقسام في كثير من المواضع، كما في سورة الإنسان، وفي سورة الرحمن، وفي سورة الواقعة وغيرها، ذكر عن أهل الجنة أنهم قسمان. نأخذ مثال على هذا. في سورة الرحمن لما ذكر الله عز وجل الكفرة وعقوبتهم قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان إلى آخرها. ثم قال: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان. إذن عرفنا أن جنتين لقوم وطائفة، ثم جنتين أقل منهما. إذن هما على قسمين أهل الجنة. في سورة المطففين ذكر القسمان من أهل الجنة، ذكر الأبرار ومزاجهم من تسليم هذا الأبرار. ثم قال عينا يشرب بها المقربون، هؤلاء أعلى المقربون أعلى من الأبرار، الذي يخلط للأبرار يشربونه صافيا المقربون. في سورة الواقعة ذكر الصنفان أيضا في أول السورة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضون نعم وقليل من الآخرين على سرر موضون متكئين عليه متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وما جعلنا منهم يا رب والدين وجميع المسلمين يا رب وإياكم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم قال وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين، إذن هم على مرتبتين ذكر في سورة فاطر ذكر الثلاث. لماذا؟ لأن الظالم لنفسه سيأتي أنه قد يدخل إيش؟ النار. الظالم لنفسه قد يدخل إيش؟ النار. أما المذكور في سورة المطففين وفي سورة الرحمن وفي سورة الواقعة فهم أهل الجنة، وهم قسمان الأبرار والمقربون، هؤلاء لا يدخلون إيش؟ النار. فأيضا ذكر في حديث جبريل أن مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام هي الأركان الخمسة، والإيمان أن تؤمن بالله، أركان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإحسان أعلى مراتب الدين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهؤلاء يشبه هذا التقسيم ذلك التقسيم، هذا في الدنيا وذاك في إيش؟ في الآخرة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله. كذلك في سورة البقرة ذكر الأقسام الثلاثة: المحسن المتصدق، ثم ذكر الظالم المرابي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس، ثم ذكر العادل: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا العدل لا لك ولا عليك. فذكر الله المحسن الذي يتصدق في ختام سورة البقرة، ثم ذكر المرابين وهم الظلمة، ثم ذكر العادلين. وهذا كله مذكور في القرآن وورد في السنة ما يشهد له. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. رواه الترمذي وقال حديث غريب وصححه الألباني. قوله بمنزلة واحدة، قال ابن كثير: أي أنهم من هذه الأمة وأنهم من أهل الجنة، وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، ثم قرأ الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: فأما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب، وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حسابا يسيرا، وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر، ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته، فهم الذين يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وعن عقبة ابن صهبان الهنائي رحمه الله من التابعين قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، فمنهم ظالم لنفسه. قال: فقالت لي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا بني، هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة والرزق وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. قال عقبة: فجعلت نفسها رضي الله عنها معنا. قال ابن كثير: وهذا منها رضي الله تعالى عنها من باب الهضم والتواضع، وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات رضي الله عنها وأرضها. هي أم المؤمنين، لأن فضلها على النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال ابن القيم تعليقا على هذا: ومقت النفس، ومقت يعني بغض، ومقت النفس ازدراء النفس، ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ولهذا هي صديقة بنت صديق رضي الله عنها وأرضاها. وقال ابن كثير رحمه الله في التفسير تحت هذه الآية: الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة، فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة وأولى الناس بهذه الرحمة. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره: أما الظالم لنفسه فهو المؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وترك من واجبات الإيمان وأما المقتصد فهو المقتصر على ما يجب عليه التارك للمحرم، المقتصر على الواجبات والتارك للمحرمات. والسابق بالخيرات أي المسارع والمجتهد فيها فسبق غيره، فهو يؤدي الفرائض ويكثر النوافل ويترك المحرم والمكروه، فكلهم اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب، وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهم فلكل منهم قسط من وراثة الكتاب حتى الظالم لنفسه، فإنما معه من أصل الإيمان وأعماله وعلومه هذا من وراثة الكتاب، لأن يا إخواني بعض المسلمين ضعيف الديانة وضعيف الإسلام لكن معه أصل الإسلام، معه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وإن كان عنده تقصير في بعض الواجبات أو ترك للمحرم أو فعل المحرمات هذا من نقصه. انظر مثال على هذا: الصلاة يا إخواني، الصلاة المفروضة الناس متفاوتون فيها تفاوتا عظيما، منهم أعلاهم الذي إذا قام في الصلاة جعل قلبه ووضعه بين يديه، بين يدي ربه عز وجل، كأنه ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، فلا وساوس ولا خطرات ولا انشغالات. ومن الناس من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة هذه الحدود والواجبات ويقيمها تماما، هذا أيضا من الكاملين ومن السابقين لكنه أقل من الأول. الثالث: من يحافظ على حدود الصلاة وواجباته وأركانه لكنه يجاهد نفسه، فالوساوس تهجم عليه، الوساوس يدفعها ويجاهدها، وربما يغفل قليلا ثم يعود إلى الخشوع، فهذا يجاهد الشيطان لئلا يسرق صلاته ويضعف قدرها. الرابع من الناس: يحافظ على المواقيت والحدود والأركان والوضوء لكنه لا يجاهد نفسه فتغلب عليه الوساوس وتهجم عليه الخطرات ربما كل صلاة. والخامس وهو أضعفهم وأقلهم: المفرط الذي ينتقص من وضوئها ويؤخرها عن وقتها ولا يبالي أن يصليها مع الجماعة، فيضيع شيئا من واجباتها ويقع فيما حرم الله عز وجل. فمن الناس من هو قرة عينه في الصلاة، ومنهم من الصلاة على قلبه كالجبل يريد أن يفرغ منها بسرعة ويريد أن يتخلص منها كأنه هم، ومن الناس من إذا قام بين يدي الله قام منشرح الصدر لا يجد راحة ولا نعيما ولا أنسا إلا في هذا الصلاة، وحال السجود أكمل أحواله وهو أقرب ما يكون عبد من ربه. فبينهم تفاوت عظيم بين أهل الإسلام والإيمان، بل حتى الظالم لنفسه في غير باب الصلاة، الظالم لنفسه يتفاوت حال الناس في ظلم لأنفسهم، فالناس في ظلم لأنفسهم متفاوتون، بعض الناس قال المراد بالظالم نفسه هنا الكافر، وهذا غلط، لأن الكافر ليس ممن اصطفاه الله عز وجل. والله عز وجل قال: ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فالكافر لا يصح تفسير الآية بالمنافق ولا بالكافر، وإنما تفسير الآية الظالم نفسه هو الذي ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات. وذكر العلماء أن هؤلاء أنواع شتى ومقامات، فمنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم كأصحاب الأعراف، ومنهم من رجحت سيئاتهم على حسناتهم، لكن يمنع من دخولهم النار مانع كالشفاعة، يشفع الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم، أو شفاعة أحد من أقاربهم، أو تدركه رحمة الله عز وجل فيعفو الله عنهم، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنهم من الظالمين لأنفسهم من عنده سيئات وذنوب كثيرة، لكن الله وفقه لحسنات كثيرة فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. وأما من استحق منهم النار فقد يكون من هذه الأمة من يدخل النار، كما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته، نسأل الله العافية والسلامة. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: اعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي دخلوا بها النار، ولكل درجات مما عملوا جزاء وفاقا. فعصاة الموحدين يتفاوت عذابهم في النار بحسب أعمالهم، فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر، وقد يخفف عن بعضهم. فيا إخواني الكرام، إذا علمنا هذا فنسأل الله أن يجيرنا من النار، نسأل الله أن يجيرنا من النار ومن عذاب القبر، لنجتهد أن نصلح من أعمالنا، وأن نستغفر الله من ذنوبنا. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم يقع في الظلم ويقع في التقصير، لكن المؤمن يجاهد نفسه ويصلحها ويحسن من عمله، ويجتهد في الاستغفار وفي الاستكثار من الحسنات. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومعلوم أيها الإخوة أن من مراتب أهل التوحيد والإيمان أيضا أن الإنسان قد يكون في أول حاله مرة من الظالمين لأنفسهم، ثم يجتهد فيكون مقتصدا، ثم يضعف بعد حين فيرجع للظالم نفسه، فيتقلب بين هذا وهذه الحال وتلك الحال. ولهذا ذكر الله عز وجل النفس الأمارة بالسوء، وذكر الله النفس اللوامة، وذكر الله النفس المطمئنة. فمن الناس من تكون نفسه مطمئنة ثم يضعف فتكون نفسه لوامة، تلومه على الذنب، تلومه على الخطأ، وتلومه على ترك الواجب، فيرجع إلى التقوى ويطمئن بذكر الله فترجع نفسه مطمئنة. وربما يضعف أكثر وأكثر حتى يكون نفسه أمارة بالسوء، نسأل الله العافية والسلامة. تأمره نفسه بالسوء، ما يصبر عن الربا، ما يصبر عن الغش، ما يصبر عن الخيانة، فتأمره بالسوء أو بالفواحش، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه. وقد ذكر العلماء صاحب الشائبتين، يعني يخلط عملا صالحا ويشوبه بعمل سيء. وهذا كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين: صاحب الشائبتين يعلم حكمه من نصوص الوعد والوعيد، فإن الله عز وجل رتب على كل عمل جزاء في الخير والشر، فإذا أتى العبد بخير وأتى بشر ثم مات على ذلك ولقي الله بهذا، فإن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل وإن كان مثقال ذرة. فإن كان عمل الشر مما يوجب سقوط أثر الحسنات كالكفر، إذا كان الشر كالكفر كان التأثير له وحبطت جميع حسناته، وإن لم يسقطه كبقية الذنوب ترتب في حقه الأثران، وربما رجح هذا بهذا أو هذا بهذا. يقول الإمام البخاري في الصحيح: كتاب الإيمان، باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل يزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى وزدناهم هدى. قال البخاري وكتب عمر بن عبد العزيز، هذا أحد ملوك المسلمين الصالحين في الدولة الأموية رحمه الله، كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. رحمه الله. ولهذا يجب على المؤمن أن يحرص على زيادة إيمانه، وأن يحذر من نقصان توحيده وإيمانه. فما هي الأمور التي تزيد إيمانك؟ ما هي الأمور التي ترفع إيمانك؟ أعظمها توحيد الله وإخلاص العبادة له. هذا إن وجد أنت نجوت، وإن لم يوجد هلكت، لأن ضده الشرك. ومن أعظم ما يزيد إيمانك الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة، من غير تمثيل ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تحريف. ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان قراءة القرآن وتدبره والعمل به. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان المحافظة على الفرائض، الصلوات والزكاة والصوم والحج، بر الوالدين، كف الأذى، الصدق في الحديث إلى آخره. ومن أعظم ما يزيدك إيمانا الاستكثار من النوافل، كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن أعظم ما يزيد الإيمان أيضا أيها الإخوة مصاحبة الصالحين المتقين، خصوصا أهل العلم والتقوى وأهل الورع والخشية، فإن هذا من أسباب زيادة الإيمان. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان تعلم العلم ودراسة العلم النافع، علم الكتاب والسنة والتفقه فيهما، فإن هذا مما يزيدك إيمانا بإذن الله تبارك وتعالى. هذه أسباب زيادة الإيمان. في المقابل تحذر من أسباب نقص إيمانك وتوحيدك، لأن هذا يضعفك ويضعف دينك ويعرضك للخطر. ومن أعظم ما ينقض الإيمان الكفر والردة عن الإسلام، وكذلك من ما ينقض الإيمان الشرك بالله عز وجل كما تقدم. وكذلك يجب عليك أن تحذر من الذنوب التي تضعف الإيمان، وقد ورد ذنوب تجعل الإنسان ظالما لنفسه، ذنوب خطيرة. لننظر في أحوالنا، من الذنوب التي جاءت الشريعة بتحريمها ذنوب في القلب ما يراها الناس لكن يجب علينا أن نحذر منها. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك وأن تكره نعمة الله على غيرك من إخوانك المسلمين. من ذنوب القلوب أيضا أيها الإخوة الكبر والغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذه ذنوب خطيرة أيها الإخوة. كذلك هناك ذنوب أخرى غير ذنوب القلوب، الخيانة والظلم للمسلمين ولغير المسلمين، وارتكاب الفواحش والغدر وقطيعة الرحم.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الإخوة في الله، مما يضعف الدين ويضعف الإيمان ويجعل العبد ظالما لنفسه ارتكابه بعض الذنوب أو كثيرا من الذنوب. وقد ورد تسمية الذنوب التي يجب على المسلم أن يحذر منها، فقد وضح الله لنا في القرآن وفي السنة ما نفعله ويسوغ لنا فعله وما يحرم علينا والوقوع فيه، وذكرت بعض الأمثلة. هناك ذنوب في القلب لا يطلع عليها إلا الله، مثل الرياء والسمعة، ومثل الحسد، ومثل الكبر والغرور، ومثل الإعجاب بالنفس، ومثل الحقد والغل على المسلمين. هذه ذنوب قلبية. وهناك ذنوب عملية، ومن أخطرها بعد الشرك القتل. أما الشرك فإنه لا يجعل العبد ظالم لنفسه، يجعله كافرا. من وقع في الشرك الأكبر لم يكن ظالم لنفسه فقط، بل خرج من الإسلام. أما الأشياء التي لا تخرج من الملة فهي الذنوب التي دون الشرك. فالقتل من أعظم الجرائم ومن أعظم الموبقات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا التقى المسلمان، حديث أبي بكرة، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نسأل الله العافية والسلامة. القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من أعظم الجرائم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولهذا من أعظم موبقات وجرائم الفئات الضالة التي انتهجت نهج الخوارج وعملت عمل الإرهاب في المسلمين والمعاهدين، قتلوا الأنفس بغير حق، هم مستحقون لهذه العقوبة الشديدة، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك من الوعيد الشديد ومن الظلم العظيم للنفس الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك من الذنوب العظيمة الجور في الحكم بين الناس. فعن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. أخرجه أبو داود. كذلك من موجبات الظلم العظيم للنفس اتباع الفرق الضالة، اتباع الفرق الضالة على شتى أنواعها وأصنافها. فالمسلم يحذر من هذا ويعقد قلبه على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. الله أكبر. طيب، هل معنى هذا أننا نقول كل طائفة إنها في النار أفرادها وأعيانها؟ نقول هذا وعيد، هذا وعيد، لكن لا يجوز الحكم على المعين بالنار. هذا رقم واحد. رقم اثنين: عوام المسلمين بعضهم قلبه منعقد على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن جهل وخفي عليه، فهذا أمره إلى الله عز وجل، ما نقول إنه في النار بل ربما يكون صادق في الاتباع ويهدى للسنة. فالمسلم يعقد قلبه على ماذا؟ على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من الظلم العظيم للنفس وارتكاب أكل الربا. أكل الربا قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. كذلك أكل أموال اليتامى قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كذلك العاق لوالديه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني. كذلك الشرب في آنية الذهب والفضة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أم سلمة رضي الله عنها قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ومن الظلم العظيم للنفس الغش للرعية، سواء من الأب لأولاده وأسرته أو من المعلم لطلابه أو غيرهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال صلى الله عليه وسلم كما يحدث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، أسأل الله العافية والسلام. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. فالمسلم يحذر من الظلم للنفس بهذه الذنوب أو غيرها، ويتمسك بالتوحيد شهادة لا إله إلا الله ويثبت عليها، وإلا فهذه الذنوب خطيرة جدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق عن يوم القيامة، فقال: قالوا يا رسول الله وما الجسر يوم القيامة؟ قال: مدحضة مزلة. مدحضة يزلق الناس عليه، يسقطهم في النار، الجسر على جهنم. مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن عليها على هذا الجسر كالطرف، طرف العين، هذا من أعلى المؤمنين، وكالبرق سريع جدا، وكالريح أقل في السرعة لكنه سريع، وكأجاويد الخيل والركاب. إذن المؤمنون يتفاوتون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم، وناج مخدوش بسبب الخطاطيف، ومكدوس في نار جهنم، اللهم أجرنا منها والدين وجميع المسلمين. قال: حتى يمر آخرهم المؤمنين يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار من المؤمن. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا، يعني المؤمنين دخلوا الجنة ورأوا ناس سقطوا، ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، يا الله ترحمنا برحمتك يا رب، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. هذه الشفاعة، يشفع الله من يشاء ويحرم الله صورهم على النار إلى آخر الحديث. قال: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار سبحانه وتعالى: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم مثل ما لكم ما رأيتم ومثله معه، هؤلاء أقل أهل الجنة، هؤلاء أقل أهل الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ويرفع درجاتنا ودرجاتكم ودرجات والدينا في الجنة النعيم. فلهذا أيها الإخوة المؤمن يحذر من الذنوب ولا يكتفي بأنه يقول أصلي مع الناس وأصوم مع الناس، هذا واجب، لكن صحح نيتك، صحح أعمالك، وطهر نفسك من الذنوب وتخلص منها بالتوبة، فإن الله عز وجل يرفع درجاتك بهذا ويرفع منزلتك بهذا. فحقق التوحيد لله عز وجل، وحقق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وأبشر بالخير، وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وتوقع الخير من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يكون إحسان الظن مع التساهل والتلاعب والتمني والتفريط، لا، ما يكون الرجاء إلا مع عمل واجتهاد. اللهم اجعلنا ممن حقق التوحيد، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اجعلنا ممن حققها ظاهرا وباطنا، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة يا ذا الجلال والفضل والمنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك. اللهم ارفع درجاتنا ودرجات والدينا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر. اللهم توفنا على الإسلام والسنة، توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم ارزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
طيب، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هنا مجموعة من الأسئلة على الوقت والإقامة في سؤال واحد كما ترون. هذا السؤال يسأل يقول السائل: يحس أو يشعر بعض الإخوة أن كتب العقيدة والتوحيد صعبة، فهل يوجد كتاب يتكلم عن التوحيد بأسلوب وعظي يرقق القلب ويرفع الإيمان؟ وهل يوجد كتاب يتكلم عن التوحيد بأسلوب قصصي للأطفال؟
الحمد لله، أعظم كتاب كتاب الله، تدبره يا أخي الكريم، انظر في آياته، انظر في معانيه، قف عند عجائبه، انظر في السور المكية تجدها مشتملة على التوحيد، كذلك السور المدنية، وفي قصص القرآن آيات وعبر وعجائب تقوي الإيمان وتثبته، كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من هذا، وكذلك في كتب أهل العلم الصالحين الراسخين في العلم، وهم كثير ألفوا في التوحيد وكتبوا فيه. ومن المؤلفات التي ألفاظها سهلة وقريبة مؤلفات ابن القيم رحمه الله وابن تيمية، وكذلك تعليقات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي على كتاب التوحيد القول القول السديد، وكذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين له شرح جيد في كتاب التوحيد القول المفيد. كل هذه عباراتها جيدة وسهلة ومفيدة بإذن الله.
سؤال يقول: هل هناك فرق بين قولكم لا معبود حق إلا الله وبين ما نسمع لا معبود بحق إلا الله بإضافة الباء؟
لا فرق، الجملتان صحيحتان. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
نعم. يسأل فيقول: ممكن أن تعيد لنا تعريف توحيد الألوهية؟
توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، لأن الإله هو المعبود، وإلهكم إله واحد فلا معبود غير الله. طيب، هناك من عبد غير الله، صح ولا لا؟ الكفار عبدوا غير الله، هناك معبودات كثيرة، لكن هذه معبودات باطلة أو معبودات بباطل، معبودات باطلة مثل عبادة الحجر والشجر ومعبودات بباطل. فهناك من عبد عيسى وأمه، قال الله عز وجل عن عيسى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم.
يقول: ذكرتم اعبدوني أمام قول قبل قول اعرفوني، وقد جاء في الحديث اعرفوني قبل أن تعبدوني، فإن لم تعرفوني فكيف تعبدوني؟ فما تقول في هذا الحديث؟
هذا الحديث لا يصح. ومعلوم أيها الإخوة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا ليعرفوا الناس بالله ليعبدوه، فلا بد من معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته. لكن ما الغاية من هذه المعرفة؟ ما الغاية من هذه المعرفة؟ هل يكفي أن نقول عرفنا الله بس يكفي؟ لا، ما يكفي، لا بد أن نعبده وحده ولا شريك له. نعم. لكن لما قالت الرسل لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من غيره، دخل في هذا المعرفة، لأنه ما عبدوه إلا بعد معرفته. فهناك من الجهلة ومن المشغبين ومن دعاة الشرك من يقول يكفي أن يقر الإنسان بأن الله ربه، يكفي هذا. طيب إفراده بالعبادة؟ قال لا، هؤلاء دعاة شرك لا تغتروا بهم. ولهذا نقول الأساس توحيد الألوهية هو الأساس كما فيها الآيات سمعتموها.
سؤال من
النساء
يقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل جائز تكريم الطالبات ذو أعمار 13 سنة بمشاحن أو تاج يكتب عليه مبارك أميرة الحفظ تشجيعا لهم؟
الحمد لله ما في بأس، ما دام انهم بين النساء او عند الرجال قصدها،
بين النساء
لا حرج ان شاء الله. نسأل الله ان يصلح بناتنا وبناتكم وبنات المسلمين. من اشرف الاشياء ما تقومون به من تحفيظ القرآن للذكور وللإناث، هذا من اشرف الاعمال عند الله سبحانه. الولد والبنت تقضي اعمارها في كلام الله عز وجل، في دوحة من رياض الذكر، هذا من اشرف ما يكون. نسأل الله ان يصلحهم ويحفظهم.
يقول: أحسن الله إليكم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفصوص،
إيش؟
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفطور فقال: فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، فما معنى ذلك؟
قال عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. الإنسان إذا أقبل على الشيء يأتيه شرة، يعني نشاط وهمة زائدة وإقبال عظيم، بعد ذلك ربما يوم، بعضهم ساعة، بعضهم يومين، بعضهم أكثر، يختلفون الناس، يأتي فترة وفتور وتراخي. هذا التراخي إن ترك الواجب أو فعل المحرم فيه هذا على خطر، أما إذا كان الفترة والتراخي إلى السنة، يعني فعل الواجب وترك المحرم ولم يجتهد الاجتهاد الأول في شرته ونشاطه فلا حرج عليه، فقد هدي. هذا المعنى.
يسأل فيقول: ما هو القول الفصل في حكم تعلم السحر؟ فهناك من أجازه لأجل الوقاية.
هذا غلط عظيم. الله عز وجل يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إنما يجب على المسلمين التحذير من السحر والسحرة. وعلى قول هؤلاء عفى الله عنهم وهداهم الله، معناها لازم نضع مدارس ونضع معاهد ونأتي بسحرة اليهود، لأنهم أخبث السحرة، سحروا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. لكن الله عز وجل صرف عنهم، صرف عنه نبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم شرهم، وحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء السحرة حقهم القتل عن طريق ولي الأمر، عن طريق الحكم الشرعي، وحقهم التعزير إن لم يثبت عليهم وتهربوا يعزرون التعزير البالغ إن لم تثبت عليهم البينة الشرعية. أما أن يقول نتعلم، معناه هذا نأتي بمعلم، كيف نتعلم بدون معلم؟ ثم نأتي بالكتب، كتب السحرة وهذا اللي يريده الشيطان وأعوانه. فأهل الإسلام يحاربون السحرة ويحاربون السحر عن طريق ولاة الأمور. إذا رأيتم ساحرا أبلغوا ولاة الأمور، أبلغوا الشرطة، أبلغوا المسؤولين حتى يكف عن شره عن المسلمين. هؤلاء مجرمون، هؤلاء خبثاء، يفرقون بين الرجل وامرأته، يضرون بالناس، يصيبونهم بأشياء عن طريق الشياطين. والله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهذه الفتاوى غلط، الذي يقول يجوز تعلم السحر غلط شنيع، أو بعضهم يقول يجوز فك السحر للضرورة، هذا غلط شنيع. لو كان هذا الكلام صحيح لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولفعله الصحابة رضي الله عنهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة بالسيف في سنة الترمذي بسند صحيح. وقال عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أمرائه اقتلوا كل ساحر وساحرة. الأمراء المسؤولين مو بالأفراد، الفرد يرفع الولي الأمر ما يتصرف، إنما يبلغ ولي الأمر حتى لا تحدث فوضى، لأن بعض الناس ربما يرى شيء يظن السحر هو مو بسحر فيحدث فوضى. ولاة الأمور والمحاكم الشرعية هي اللي تنظر في هذا. فالسحرة خطر عظيم، وأنتم تعرفون الآن يروجون سحرهم عن طريق القنوات وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الاتصالات. فيجب توعية المسلمين بخطر هؤلاء، وأن إتيان السحرة كفر إذا صدقهم واعتقد أنهم عندهم تدبير وعندهم هذا كفر. فليأتي السحرة والكهان كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يطهر المسلمين من هؤلاء السحرة الخبثة.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.
وجزاكم الله خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.